بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا فيما تقدم في اعتبار المماثلة بين الرجل والمرأة في عملية التغسيل، فلا يجوز للرجل أن يغسل المرأة ولا يجوز للمرأة أن تغسل الرجل. استثنى المشهور من ذلك الزوج والزوجة، فقالوا بجواز تغسيل الزوج لزوجته، وقالوا بجواز تغسيل الزوجة لزوجها. وقد انتهينا إلى أن ما دل على جواز تغسيل كلا الزوجين بعضهما البعض معارض بما بصحيحة زرارة التي دلت على عدم جواز تغسيل الزوج لزوجته، وقد كانت النتيجة أن مقتضى استقرار المعارضة البناء على التساقط، ومن ثم الرجوع للعام الفوقي الدال على شرطية المماثلة بين الرجل وبين الميت والغاسل، وهو يقضي عدم جواز تغسيل الرجل لزوجته كما تقدم، وعدم جواز تغسيل المرأة لزوجها كما تقدم. هذا تمام ما مضى بيانه في الدرس السابق. كنا في نهاية المطاف استكمالا للبحث نستشرف أو نشير إجمالا إلى بعض الموارد التي وقع الخلاف فيها بين أعلامنا. فذكرنا موردا أنه هل يعتبر في جواز تغسيل الزوج لزوجته والزوجة زوجها فقد المماثل أو لا يعتبر ذلك، خلاف بين الأصحاب وقولان. المورد الثاني مما وقع الخلاف فيه بين أصحابنا وهنا وقفنا، هو هل يعتبر أن يكون تغسيل الزوج لزوجته أو الزوجة زوجها من وراء الثياب، فلا يجوز لأحدهما أن يغسل الآخر مجردا بحيث ينظر لعورته، أم أنه يجوز له أن يغسله مجردا وإن استدعى ذلك النظر لعورته؟ أقوال في المسألة. القول الأول عدم اعتباره مطلقا، سواء كان الغاسل الزوج والمتوفاة هي الزوجة، أم العكس الغاسل هي الزوجة والمتوفى الزوج، لا يعتبر أن يكون تغسيل أحدهما للآخر من وراء الثياب، بل يجوز أن يغسل كل منهما الآخر مجردا. القول الثاني اعتباره مطلقا، يجب أن يغسل الزوج زوجة والزوجة زوجها من وراء الثياب. قول الثالث والأخير التفصيل بين الزوج والزوجة، فيلزم أن يكون التغسيل من وراء الثياب حال كون المتوفاة هي الزوجة والغاسل لها هو الزوج، ولا يلزم ذلك لو كان المتوفى هو الزوج والغاسلة له هي الزوجة، لما تقدم من أنها منه في عدة وليس هو منها في عدة. هذا تقريبا ما أردنا بيانه. نعود لمتن الكتاب، تابعوا يعني. بناء الآن، طبعا برجع أقرر لك الكتاب ما بقرأ يعني، بناء الآن على الالتزام بجواز تغسيل الزوج لزوجته أو الزوجة لزوجها، يأتي هذا الأمر، هل يجوز لأهل الغاسل أن ينظر لعورة الآخر؟ هل يجوز للزوج الذي يغسل زوجته أن ينظر لعورتها حال التغسيل أو لا يجوز؟ هل يجوز للزوجة أن تنظر لعورة الرجل حال التغسيل أو لا؟ مثلا قلنا، لو قلنا هكذا، لو مات الزوج وقامت الزوجة بتغسيله، فهل يجوز لها النظر إلى عورته أم لا؟ أنا أعطيكم مسألة عملية وهي مسألة ذات ثمرة وفائدة، زين، مو بس قضية التغسيل تقريبا احنا غير مبتلين بها، لكن أعطي المسألة المبتلى بها فعلا في الخارج. لو أن زيدا تزوج هندا وبعد زواجهما بمدة ماتت هند، وكان زيد يحتفظ بمجموعة من صور هند فهل يجوز لزيد أن ينظر إلى صورة هند فينظر إلى محاسنها ومفاتنها وكذا وكذا بعد موتها، أم لا يجوز لزيد النظر إلى شيء منها بعد موتها؟ وكذا لو عكسنا الأمر، هند تزوجت زيدا ومات زيد، وكانت هند محتفظة بمجموعة من الصور لزيد، زيد كان بطل أجسام كمال أجسام مثلا ومحتفظة بصوره وهو يستعرض مثلا، هل يجوز لها أن تنظر إلى صوره والحال هذا، أو لا يجوز لها النظر إلى صوره والحال هذا؟ هذه تقريبا عين المسألة التي نحن بصددها. فارق بين الأمرين أن المسألة التي ذكرت أكثر عملية من المسألة محل البحث، والنتيجة واحدة. الكلام هنا، هل يجوز إذن للغاسل من الزوجين أن ينظر لعورة الآخر المتوفى حال التغسيل، أو لا يجوز للغاسل منهما النظر إلى عورة الآخر حال التغسيل؟ قال المصنف بأنه يجوز ذلك، واستند في قوله إلى أمرين. الأمر الأول بقاء علقة الزوجية بين الرجل والمرأة وعدم انقطاعها بمجرد موت أحدهما، هذا الأمر الأول. توضيح ذلك، لو جئنا نتحدث عن العلاقة الزوجية الحاصلة بين الرجل والمرأة، ما نريد نتكلم عن فترة الوجود بعد موت أحدهما، هل تنقطع العلاقة الزوجية بينهما أم تبقى العلاقة الزوجية؟ أقول عندنا احتمالات ثلاثة. الاحتمال الأول، الالتزام بانقطاع العلاقة الزوجية بين الرجل والمرأة بمجرد وفاة أحدهما. الاحتمال الثاني، البناء على عدم انقطاع العلاقة الزوجية بين الرجل والمرأة بمجرد وفاة أحدهما، بل هي مستمرة إلى حين انتهاء عدة المرأة. وقد اختار هذا القول شيخ الجواهر الشيخ النجفي قدس الله تربته الطاهرة صاحب الجواهر. سبهم. احتمال الثالث، بقاء علقة الزوجية بين الزوجين من دون تقييد لمدة بقائها بالعدة، وقد اختار هذا سيدنا الخوئي أعلى الله في الخلد مقامه، وهو الظاهر من المصنف أيضا، بناؤه على بقاء علقة الزوجية بين الزوجين من دون تقييد ذلك بفترة العدة. إذن ثلاث احتمالات. احنا يهمنا الاحتمال الثالث اللي تقريبا اختار المصنف ولم يبرهن. نرجع إلى كلام السيد رضي الله تعالى عنه. السيد الخوئي قدس الله تربته الطاهرة استند في مختاره إلى طائفتين من الروايات في بقاء علقة الزوجية، الطائفة الأولى ما دل على جواز تغسيل الزوج، ما دل على جواز تغسيل الزوجة زوجها، وقد علل ذلك بأنها منه في عدة، يقول فإنها صريحة في الدلالة على بقاء علقة الزوجية بينهما، لأنها ما دامت في عدة فذاك يعني عدم انقطاع علاقة الزوجية بينهما كما لا يخفى. من تلك النصوص صحيحة زرارة الواردة، وين راح الوسائل؟ الواردة في المجلد الثاني من الوسائل، باب 24 من أبواب غسل الميت، حديث 13، صفحة 533. وعن الحسين بن سعيد شيخ الطوسي عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال في الرجل يموت وليس معه إلا النساء، قال تغسلهم امرأته لأنها منه في عدة. وإذا ماتت لم يغسلها لأنه ليس منها في عدة. يقول لأنها منه في عدة يستفاد من ذلك أن هذه العلاقة الزوجية لا زالت باقية بينهما. هذا تقريب الاستدلال. إن قلت يستكشف من عدم كونها من عدم عفوا يستكشف من عدم كونه في عدة انقطاع العلاقة الزوجية بينهما بالزيد، ولا وإذا ماتت لم يغسلها لأنه ليس منها في عدة. الآن جوابك سيد جاسم ها اللي ذكرته في الدرس السابق في قضية العدة وعدم العدة، فبالتالي يستكشف من هذا الذيل أن علاقة الزوجية بينهما قد انقطعت، ومع انقطاع علاقة الزوجية لا معنى لما تقولون. قلت ليس المقصود من عدم كونه منها في عدة انقطاع علاقة الزوجية مطلقا، لا، احنا نحول علاقة الزوجية بينهما الى حصص، فمعنى انه ليس منها في عدة يعني انقطاع مرتبة من مراتب الزوجية بينهما. مثلا من لوازم الزوجية النفقة يا ابو هادي، سمن توفت الحجية يجب عليه ان ينفق عليها، ها زين، فإذا انقطع هذا معناه ليس منها في عدة، يعني مرتبة من مراتب العلقة الزوجية. مثلا من مراتب العلقة الزوجية استمتاع الزوج بالمرأة، فبالتالي مع إن موتها مثلا هل يبقى هذا الحق ثابتا للرجل؟ زين، بعدما ماتت المرأة لا يبقى هذا الحق ثابتا للرجل كما لا يخفى، عدل ولا؟ وبالتالي إذا يختلف الحال بين كذا وبين كذا. فالمقصود أنه ليس منها في عدة يعني انفصمت مرتبة أو فقدنا مرتبة من مراتب العلاقة الزوجية التي كانت ثابتة بينهما، ليس إلا هذا أقصى ما يستفاد. صار واضح سيدنا الجليل؟ ما عندنا مشكلة، احنا سيدنا احنا متفقون اياك دائما وابدا، احنا لسنا مخالفين لسماحة السيد، احنا دائما متبعين له. طيب هذا اذا بالنسبة للطائفة الاولى وهي تامة الدلالة وفقا للتقريب الذي ذكرنا عن سيدنا رضي الله عنه. الطائفة الثانية التي استند اليها السيد اعلى الله في الخلد مقامه عبارة عن ما دل على جواز تغسيلها من وراء الثياب. ومن المعلوم طبعا التقريب مني أنا أو ببياني إن صح التعبير، ومن المعلوم أن الأجنبي لا يجوز له أن يغسل الأجنبي شرطية المماثلة التي تقدمت ولو من وراء الثياب. إذا تدل هذه النصوص على بقاء علقة الزوجية بينهما، كما أنها تدل على جواز نظر كل منهما لمحاسن الآخر، وهي التي لا يحل لغير الزوج النظر إليها من الزوجة أو الزوجة من الزوج. طيب خصوصا أنا كلام السيد الخوي بعدما كان ما يستره القميص والدرع من فوق المنكب إلى الركبة أو إلى الرجل، فيبقى الرأس الرقبة دول مكشوفين ودون مما يجب سترهما، فمع ذلك يجوز للرجل أن ينظر إليها كما أن المرأة يجوز لها أن تنظر لجملة من محاسن الرجل وهكذا. أيضا اليد الآن الكف وهذا يجوز النظر، لكن اليد لا يجوز النظر إليها. الرجل مثلا ترضى القدم أساسا لا يجوز النظر إليها لأنه يجب سترها. هذا كل يدل على بقاء علقة الزوجية بينهما وعدم انقطاع العلقة بمجرد موت أحدهما. من تلك النصوص الدالة على هذا المعنى صحيحة الكناني أبو الصباح الكناني رضي الله تعالى عنه، واردة في المجلد الثاني باب 24 من أبواب غسل الميت حديث 12 صفحة 532. محمد بن الحسن طوسي بإسناده عن الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان عن أبي الصباح الكناني صحيح أعلائي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال في الرجل يموت في السفر في أرض ليس معه إلا النساء، دي حملة نسوان موجهه الظاهر رايح هي حملة نسوان، قال يدفن ولا يغسل، والمرأة تكون مع الرجال بتلك المنزلة، يعني هي الحملة دار والحملة كلها رجال، المرأة هي الحملة دار والحملة كلها رجال، فنفس الكلام تدفن ولا تغسل. شاهدنا إلا أن يكون زوجها معها، فإن كان زوجها معها غسلها من فوق الدرع ويسكب الماء عليها سكبا ولا ينظر إلى عورتها، وتغسله امرأته إذا مات، والمرأة إن مات هندا يهمنا ذا الذيل نستفيد منه، ليست بمنزلة الرجل، المرأة أسوأ منظرا إذا ماتت. دي نقطة بتهمنا الآن حتى تعالج لنا قضية الروايات اللي قالت أنه يغسلها من وراء الثياب بناء على إشكال الإخوان في الدرس السابق، الآن راح أشير إليه. طيب، فهذه الرواية على أي حال دالة على المدعى بأنه يجوز له أن يغسلها، جواز تغسيلها كاشف عن بقاء علقة الزوجية بينهما وعدم انقطاعها كما قرر. إن قلت إشكال يشكل علينا الآن سيد حسين، إن الأمر بتغسيلها من فوق الدرع أو الأمر بتغسيلها من فوق الثياب زين يساعد على عدم بقاء علقة الزوجية بينهما، لأنه لو كانت زوجته لحل له أن ينظر منها ما يشاء ويمس منها ما يشاء. الأمر بكون التغسيل من وراء الدرع من فوق الثياب يكشف عن انقطاع علقة الزوجية بالوفاة، وبالتالي لا يمكن البناء على بقاء الزوجية بينهما. قلت ما ذكرتموه يتم يا سيد لو كان الوارد في المقام حكم تعبدي شرعي وليس قضية تكوينية. كيف؟ شفتوا مرة يكون النهي مشيرا إلى قضية شرعية، ومرة الإمام يتكلم عن قضية تكوينية. في المقام ندعي أن الموجود قضية تكوينية وليست قضية شرعية، من وين؟ لاحظوا العبارة، المرأة أسوأ منظرا إذا ماتت. خب إذا كانت القضية قضية حكم شرعي ما لنا علاقة بهذا الذيل، المرأة أسوأ منظرا إذا ماتت، لكن كأن الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام يريد أن يشير إلى أن القضية قضية تكوينية، المرأة تصبح أسوأ منظرا إذا ماتت، وبالتالي لا علاقة للقضية بمسألة فصم العلاقة الزوجية وبقائها. وبعبارة أداء كأن شوف كيف يعني عظمة الشريعة السمحاء، عظمة الشارع المقدس، هذه المرأة التي كانت مرتبطة بالرجل لو اطلع الآن عليها فرآها بكيفية معينة بعدما كانت تلك الرمانة والآن سيراها كهرمانة، زين هذا راح ينفر يقول وش كنت أنا يمين، أنا كنت عايش يمين هذا اللولا. فمراعاة لهذا الجانب حتى لا تنكشف السوءة وحتى لا يبان ما ينبغي أن يبان كان يغسلها من وراء الثوب. فالقضية قضية تكوينية وليست القضية قضية تعبدية، ويترتب على هذا سيدنا سيد جاسم أنه لو أراد أن يغسلها من تحت الثوب لا إشكال في ذلك. صار واضح؟ لأن القضية ليست قضية حكم شرعي وإنما القضية قضية حكم تكويني، وهذا لا يستفاد منه للبناء على عدم بقاء العلقة الزوجية. صار واضح كلامي؟ زين، هذا إذن ما يمكن أن يذكر في المقام. إشكال أخير أذكر في المقام حتى أضيف ولو أطلت عليكم بعض الشيء يا إخوان، إن كن مقتضى بعض الروايات التي تضمنت أن الزوجة ليس في عدة من زوجته البناء على انقطاع علقة الزوجية بينهما، مثلا صحيح الزرارة التي قرأنا في مطلع الدرس اليوم، فالرجل يموت وليس معه إلا النساء، قال تغسله امرأته لأنها منه في عدة، وإذا ماتت لم يغسلها. لماذا؟ لأنه ليس منها في عدة. قوله ليس منها في عدة يدل على انقطاع علقة الزوجية بينهما، فلا مجال لدعواكم أصلا. قلت هذا النص يا سيد جاسم معارض بما دل عندنا من النصوص على ثبوت العدة على الرجل أيضا، زين؟ فبالتالي على الرجل عدة الوفاة كالزوجة حال وفاة زوجته. عندنا موثقة عمار قال سئل أبو عبد الله، بعد ما يحتاج نعيد ما ذكرناه في الدرس السابق، هذا نموذج ثاني. سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون له أربع نسوة فتموت إحداهن، ما فيكم واحد هي عند ذي القدرة طبعا، فتموت إحداهن، كلكم عندكم مانع لو عدم مقتضي الأمر إليكم والمتحدث أولكم يعني، فتموت إحداهن فهل يحل له أن يتزوج أخرى مكانها؟ قال لا، حتى تأتي عليه أربعة أشهر وعشر عدة الوفاة. المستفاد منها ثبوت عدة وفاة على الرجل من زوجته كثبوتها عليها، فيثبت الغرام. فإذا النتيجة إذا بتلتزموا بهذه الروايات، هذه الروايات معارضة بمثل هكذا من النصوص ودمانع من الاستناد، فالنتيجة إذن لا مجال للتوقف على مدعى السيد الخوي في بقاء علقة الزوجية. هذا الآن الطائفة دا. في طائفة ثالثة يمكن أن تذكر في المقام تدل أيضا، لم يذكرها السيد الخوي، تدل على بقاء علقة الزوجية، وهي عبارة عن الروايات التي تضمنت إضافة الزوجة إلى زوجها. عبرت هذا الزوج أحق بامرأته حتى يضعها في قبرها، أو مثلا الزوج عليه كفن زوجته أو كفنها على زوجها، فإن هذه التعبيرات تدل على بقاء علقة الزوجية بينهما حتى بعد الموت، ودلالتها للإنصاف دلالة تامة. من الروايات الموجودة عندنا في المقام خبر إسحاق بن عمار في الجزء الثاني باب 24 من أبواب غسل الميت، حديث رقم 9 صفحة 537 لا 31 مو 37 31 531. محمد بن يعقوب الكلين عن عدة من أصحابنا عن سهل عن محمد بن أورمة عن علي بن ميسر عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال الزوج أحق بامرأته حتى يضعها في قبرها. فعبر الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام بالمرأة، وبالتالي دلالتها على المطلوب واضحة فتثبت بقاء الزوجية. نعم هذه الرواية ضعيفة سندا على الأقوى، فإن سندها قد اشتمل على سهل بن زياد المعروف لأبي سعيد الأدمي، وقد قرر في محله البناء على عدم وثاقته ببيان تقدم. حد منكم عنده تعليق على سهل يتفضل ولا نرى
بفرما من الروايات التي ذكرت فيها عدة من أصحابنا عن سهل، وهذا كثير الروايات، وناخذ بالرواية باعتبار نقل العدة للأصحاب عن سهل ونفرق بين الروايات اللي جت عن طريق واحد مثلا.
ما في فاروق، هو عمدة ما كان زين. أقصى ما يستفاد من العدة أن العدة زين عبارة عن مجموعة من الرواة ينقل بواسطتهم الشيخ الكليني هذه الرواية، فالشيخ الكليني يشير أن طريقه لهذه الرواية متعدد، يتفرع ثم يلتقي في الجميع في سهل، بالتالي دميدل. أقصى ما كان سيعود الأمر إلى رواية الأجلاء عنه، فإذا بنينا على أن رواية الجليل عن شخص تعد أمارة من أمارات التوثيق كان ذلك موجبا للبناء على وثاقته، ما لم تعد كذلك لا، فلا يثبت الغرض. طيب إذن هذا ما يمكن ذكره في المقام، وقد كانت النتيجة البناء على ثبوت علاقة الزوجية بين الرجل والمرأة حتى بعد الوفاة، وهذا الذي أشار له المصنف. إذن المصنف يقرر أن جواز نظر أحدهما لعورة الآخر لبقاء علقة الزوجية، احنا بينا كيف أن علقة الزوجية بينهما باقية من خلال ثلاث طوائف من الروايات استعرضناها فثبتت الكبرى إلى الآن. واضح يا إخوان؟ الآن أخو ما ذكره سيدنا رضي الله تعالى عنه للبناء على ثبوت علقة الزوجية بينهما بعد الوفاة ممنوعون، فإننا يمكننا أن نناقش جميع ما ذكره مفصلا. أولا، نحن نمنع دلالة النصوص التي تضمنت تغسيل الرجل زوجته والنظر إلى بدنها ولمسه على بقاء علقة الزوجية بينهما حتى بعد وفاتها، إن يمكننا أن ندعي أن هذا مجرد حكم تعبدي بحت وليس القضية قضية ثبوت علاقة زوجية بينهما أبدا. صار واضح؟ قضية تعبدية بحتة، مثل مجموعة من الأحكام التعبدية التي وردت عندنا، ومع كون الأمر كذلك لا مجال لأن يدعى قول سيدنا رضي الله عنه. واحد. ثانيا، ما تضمنته النصوص من أن الزوجة في عدة لا يثبت بقاء الزوجية بينها وبين زوجها، غايته بيان الفرق بين الرجل والمرأة في جواز النظر لأحدهما الميت من الآخر، يجوز للمرأة أن تنظر دون الرجل لأن المرأة في عدة، لا أن المقام مقام بقاء علقة زوجية. ويشهد لما ذكرناه، لو عاد الرجل للحياة بالمعجزات ما يحتاج إلى عقد جديد. ها؟
لا، يلزم العقد الجديد.
يلزم العقد الجديد، لأننا لا نحرز بقاء علقة الزوجية بينهما. هاي اثنين. زين، هاي كفي فقط في المناقشة لما ذكره سيد الخوي. الطائفة الثالثة اللي جبناها احنا ايضا يمكن المناقشة فيها بما ذكر. النتيجة أنه لا يمكن البناء على مختار سيدنا، ولذا الذي ألتزم به والله سبحانه وتعالى أعلم أن الاحتياط يقتضي الاجتناب. والمثال الذي ذكرت في مطلع البحث في قضية نظر الرجل إلى صورة زوجته بعد وفاتها، الأمر يستدعي الاجتناب والترك لا أقل من أنه أحوط. هذا ما يتصور لانقطاع علقة الزوجية، وتفصيلا إن شاء الله يجيكم في مستوى أعلى. الطريق الثاني، المصنف إذا يتذكر الإخوان قلنا بأن المصنف قال يجوز نظر الرجل إلى عورة زوجته بعد وفاتها، ويجوز أبو هادي خستشدي تعبت يقول إن شاء الله يعني تعبت زين
إن شاء الله
خب زين. قلنا بأن المصنف ذكر على أنه يجوز للحي من الزوجين أن ينظر لعورة الآخر الميت لدليلين. دليل الأول بقاء علقة الزوجية، وقد عرفنا أن الكبرى أو أنه غير تام، لأن ما استند إليه لبقاء علقة الزوجية غير دال على ذلك. ده الطريق الأول. الطريق الثاني الاستصحاب في فرما.
ذكرت أنه ممكن يدعى أن الأمر تعبدي
بحت.
تعبدي بحت.
لا.
فالأمر التعبدي إذا عارض اللي هو حرمة معينة، يعني وهو لا يجوز نظر الأجنبي إلى الأجنبية، ومع انتفاء علقة الزوجية يظل أجنبي، فهل ممكن تمسك بعد هذا بالأمر التعبدي؟
إشكال جميل جدا. راح نلتزم بأن ما دل على جواز التغسيل مخصص لما دل على جواز الحرمة، فسنقول بأن ما دل على حرمة نظر الرجل للمرأة أو ما دل على حرمة مس الرجل للمرأة يستثنى منه زين تغسيل الرجل لزوجته المتوفاة أو تغسيل المرأة زوجها المتوفى، فنسوي تخصيص حينئذ لا لبقاء علقة الزوجية، وإنما تخصيص من ذلك الدليل العام الذي دل على حرمة النظر أو حرمة المس في هذا المورد فقط، وده حالة طبيعية في الفقه. ما في أي مشكلة.
شيخ ما خسر الناس الورد.
ما خسر الناس
الورد.
خسر الناس تفتك الناس من الورد يا سيد. طيب قلت الدليل الثاني الذي تمسك به المصنف لي جواز نظر الرجل لعورة زوجته المتوفاة أو العكس، قال نتمسك بالاستصحاب، فنقول بأن الاستصحاب يقضي ببقاء علقة الزوجية بينهما. بهذا البيان كنا على يقين بأنهما زوجان وأن علاقة الزوجية بينهما ثابتة قبل حصول وفاة أحدهما يا سيد حسين. بحصول الوفاة يتولد عندنا شك في بقاء علاقة الزوجية بينهما، نستصحب بقاء علاقة الزوجية، وبالتالي يجري في المقام الغرض. صار واضح؟ هذا ما ذكره المصنف في البين. شوية بس حتى أنشطكم إياي، هني عندنا مطلب أصولي أتمنى من الإخوان يلتفتوا معي بس بعض الشيء. خذ كار ندرة هذا أنا كلام جيد. هذا أصلاً ها ويش نعود نقعد يعني. طبعا هنا راح نتكلم الآن عن مطلب يسموه جريان الاستصحاب في الأحكام الإلزامية. احنا عندنا الاستصحاب زين، وهو عبارة عن ابقي ما كان كما كان، يقين سابق وشك لاحق، زين قضية متيقنة قضية مشكوكة، نبقي القضية المتيقنة بجريان الاستصحاب. عند الأعلام بحث هل أن الاستصحاب يختص جريانه بالشبهات الموضوعية أو أن الاستصحاب يجري في الشبهات الحكمية أيضا. مقصودنا بالشبهات الموضوعية هذه السجادة الآن الموجودة أمامنا، هذه السجادة كانت طاهرة زين، طاهرة ليس مالتي، وبالتالي أنا من أذكر يعني لازم أذكر عليها زين. فبالتالي هذه السجادة كانت طاهرة، ثم بعد ذلك أصابها نجاسة أو أصابها بلل، نعبر أدق أصابها بلل، نشك في أن هذا البلل الذي أصابها نجس بول أو أن البلل الذي أصابها ماء وبالتالي ليس بولا، فبالتالي يمكن أن نبني على طهارتها. كنا على يقين سابق بطهارتها، عندنا شك لاحق في نجاستها نستصحب بقاءها فالطهارة هذه موجود، هذه موجود، وبالتالي احنا عندنا يجوز الصلاة على أو يجوز الصلاة أو لا تصح الصلاة في المكان النجس، يشترط في صحة الصلاة طهارة المكان إلى آخره، دي الأحكام الشرعية. بس السجادة ما مكتوبة في الرسالة العملية علمنا، فده موضوع، وبالتالي إثبات طهارتها الآن من خلال جريان الاستصحاب في الشبهة الموضوعية. مرة ثانية الموجود عندنا شبهة حكمية، شلون شبهة حكمية؟ لاحظوا مثلا عندنا صلاة الجمعة، صلاة الجمعة في زمان الحضور يعني في زمان وجود الإمام المعصوم بأبي وأمي، لا خلاف لا إشكال لا ريب عند جمع علمائنا أن صلاة الجمعة في زمان الحضور واجبة وجوب عيني، فيجب على كل مكلف أن يحضر إلى صلاة الجمعة حال حضور المولى ولي النعمة روحي بسرام حافظ جوانه الفداء. هذا ما عندنا أي كلام فيه، الكلام في زمان الغيبة، صلاة الجمعة في زمان الغيبة، ما هو حكم صلاة الجمعة في زمان الغيبة؟ طيب هل هي واجبة أو غير واجبة؟ اسمعي، عندنا دائما وأبدا كلام يسموه الجعل الزائد، مقصودنا بالجعل الزائد يعني التكليف من الشارع المقدس، هذا مقصودنا بالجعل الزائد، يعني هل كلفنا الشارع المقدس بشيء إضافي أو لم يكلفنا الشارع المقدس بشيء إضافي؟ التفتوا الآن ببدأ المصطلحة، صلاة الجمعة في زمان الغيبة بنعبر عنها مجعول. طيب زين، الآن صلاة الجمعة في زمان الحضور عفوا، صلاة الجمعة الآن في زمان الغيبة هذا الآن الجعل الزائد. إن شاء الله الإخوان وإياي صلاة الجمعة تكرر في زمان الحضور مجعول، صلاة الجمعة في زمان الغيبة جعل زائد. الآن إنجي إحنا نشك في زمان الغيبة هل صلاة الجمعة واجبة أو صلاة الجمعة ليست واجبة؟ عندنا التالي، عندنا يقين سابق بماذا؟ بوجود صلاة الجمعة في زمان الحضور، وعندنا شك لاحق بالحكم في بحكم صلاة الجمعة في زمان الغيبة. مقتضى الاستصحاب شنو؟ الوجوب، البناء على وجوب صلاة الجمعة في زمان الغيبة كوجوبها في زمان الحضور، هذا استصحاب. هذا يا اخوان خلكم اياي هذا يسموه استصحاب المجهول. تفتوا استصحاب المجهول، ها ان شاء الله خطي واضحة. شلون استصحاب المجهول؟ احنا قررنا بان التكليف الثابت المجهول يعني التكليف، ها التكليف الثابت صلاة الجمعة في زمان الحضور، المشكوك في صلاة الجمعة في زمان الغيبة. استصحبنا المجهول، استصحبنا أن المجهول صلاة الجمعة في زمان الغيبة واجب. أوكي؟ روشان؟ واضح؟ زين. إنجي الآن هذا الاستصحاب، استصحاب المجهول له وجوب صلاة الجمعة في زمان الغيبة معارض باستصحاب عدم الجعل الزائد، ها حتى يصير دقيق كلام سيد الخوي، عدم الجعل الزائد. ايش معنى عدم الجعل الزائد؟ بالتالي احنا مو نعلم بان صلاة الجمعة واجبة في زمان الحضور، نشك في هذا، عندنا جعل، نشك في جعل زائد وهو صلاة الجمعة في زمان الغيبة، نستصحب عدم الجعل فلا تجب صلاة الجمعة في زمان الغيبة. إذن عندنا استصحاب مجهول معارض يثبت ويش وجوب صلاة الجمعة، عدم لو لا معارض باستصحاب عدم جعل يثبت عدم وجوب صلاة الجمعة. أوكي؟ هيش سيد أخوي يقول، يقول تعارض استصحاب المجهول الوجوب مع استصحاب عدم الجعل عدم الوجوب يتساقطا، فلا يمكن أن نلتزم بجريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية الإلزامية، وإنما نقتصر في جريان الاستصحاب على الشبهات الموضوعية. روشان كلامي؟ واضح؟ أجيب لكم مثال ثاني حتى بس أطمئن للمطلب شوية. المثال أرجو من الأخوات المعذرة وكذلك أرجو من الإخوان الاعتذار. الآن والمثال حساس بس إننا هم الإلهي جيد، هذا اللي خطر في بالي للأسف، يعني سئلة مرة وبالتالي خطر في بالي المثال فأنا أجيب لها. الآن عندنا المرأة، عدل المرأة خلال فترة الدم عندنا لا يجوز مباشرتها، عدل لو لا صح لو لا متفقين؟ زين. إذا طهرت المرأة وقبل الغسل هل تجوز المباشرة أو لا تجوز المباشرة؟ تفتنا يفترض عندنا يقين بأنه خلال فترة الدم لا تجوز المباشرة، هذا يقين عدل لو لا؟ زين. عندنا الآن بعد الطهر وقبل الغسل عندنا شك في جواز المباشرة، لو جينا نستصحب حكم المجهول ايش راح نسوي؟ احسن لو جينا نستصحب حكم المجهول راح نقول لا يجوز المباشرة قبل الغسل، عدل لو لا؟ هذا استصحاب، استصحاب المجهول نسميه، صح لو مو صح؟ طيب نجي الآن في المقابل عندنا استصحاب عدم الجعل، عندنا استصحاب عدم الجعل الثابت، عندنا عدم جواز مباشرة المرأة حالة الدم، نشك في جعل زائد وهو عدم جواز مباشرتها بعد الطهر وقبل الغسل، نشك في جعل زائد. طيب فنتصحهم عدم الجعل الزائد، يعني عدم يعني جواز مباشرتها بعد الطهر وقبل الغسل. طيب وقبل الغسل اوكي. فبالتالي نسميه استصحاب مجهول، نسميه استصحاب عدم الجعل الزائد. عدم الجعل الزائد ان شاء الله الخط مقروض. طيب نفس الكلام يتعارض استصحاب المجهول الذي قال لا يجوز مع استصحاب عدم الجعل الذي قال يجوز، ومعارضة الاستصحاب الذي جرى بين يجوز وبين لا يجوز النتيجة شنهي؟ النتيجة يتطابقان، وبناء عليه لا يجوز استصحاب الأحكام الإلزامية في الشروهات الحكمية في الأحكام الإلزامية. اسمح يا أستاذ بس من باب الملاطفة. زين هذا طبعا الكلام. أول من التزم بعدم جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية بعدم الجريان المشهور بين علمائنا جريان الاستصحاب في الأحكام في الشبهات الحكمية كجريانه في الشبهات الموضوعية من دون فارق بينهما على حد سواء. أول من ابتدأ بالتفصيل بين الشبهات الحكمية والشبهات الإلزام الموضوعية هو المحقق النراقي، صاحب كتاب عوائد الأيام وصاحب كتاب مستند الشيعة. زين المحقق النراقي قدس الله تربته الطاهرة هو أول من التزم بعدم جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية الإلزامية من دون بيان. جميع من جاء بعد الشيخ النراقي، الشيخ الأنصاري مثلا أخ صاحب الكفاية، كلهم ناقشوا ما ذكره المحقق النراقي وأشكلوا عليه بإشكالات متعددة حتى عاد القول بعدم جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية الإلزامية قول شاذ نادر لا قيمة له. شيء هلو يمشوا عنه إلى أن قيض الله له السيد الخوئي قدس الله تربته الطاهرة فأعاد تشييد هذا القول وأقام بنيانه ودفع جميع الإشكالات التي أوردها القوم على هذا القول. فرد إشكالات الشيخ الأنصاري، ورد إشكالات الشيخ الآخر صاحب الكفاية، ورد إشكالات غيرهما، ودافع عن هذا القول أيما دفاع، وبنى عليه بنيانا مؤسسا كبيرا جدا. وكانت النتيجة التزامه بعدم جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية الإلزامية زين لوجود المعارضة بين الاستصحابين بالبيان الذي قد قررت. ولذا لو قيل بأن هذا واحد من إبداعات السيد الخوئي وواحد من ابتكاراته لم يكن في ذلك مشكلة، لأنه الإبداع والابتكار قد يكون بالتأسيس وقد يكون بإعادة البناء بعد الانهيار. فلو رد هذا من إبداعات السيد الخوئي لا ضير في ذلك، أي خلاف القاعدة. وينك يا أبو سيد إبراهيم؟ طيب هذا جانب طبعا. زين طبعا من بعد السيد الخوئي تبنى هذا القول أستاذنا الشيخ التبريزي أعلى الله في الخلد مقامه، والتزم أيضا بنفس رأي أستاذه السيد الخوئي قدس الله تربته الطاهرة. طبعا لو لاحظت أنا كنت أكرر دائما في الكلام الأحكام الإلزامية. زين معنى ذلك أن السيد الخوئي لا إشكال عند في جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية في الأحكام غير الإلزامية. في الأحكام الإلزامية وسيمر عندنا إن شاء الله في البحوث القادمة تطبيقه. في الأحكام الإلزامية السيد الخوئي رضي الله تعالى عنه يقول بعدم الجريان، أما في الأحكام غير الإلزامية السيد الخوئي يقول بالجريان. إذن السيد الخوئي لا يلتزم بعدم الجريان مطلقا وإنما له تفصيل. هذه أصل الكبرى إن شاء الله. كلامي واضح يا إخوان؟ إنتي نطبقه في المقام، عندكم مجال له حتى ننتهي من ذا المطلب. إنتي نطبق هذا في المقام وإيش في مكان كتبت فيه نطبق هذا في المقام. المفروض أن عندنا علقة الزوجية ثابتة. طبعا لما نتكلم يا سيد عن علقة الزوجية ما نتكلم عن الموضوع الخارجي، نتكلم عن حكم الزوجية المترتب عليه نفقة، المترتب عليه له قسمة، يعني جميع الأحكام الشرعية. فبالتالي نتكلم عن حكم. فعلقة الزوجية كنا على يقين سابق بوجود علقة الزوجية بينهما، وبالتالي جواز نظر الرجل للمرأة والمرأة للرجل حال وجود الحياة، صح؟ نشك في بقاء علقة الزوجية بعد وفاتهما أو وفاة أحدهما. طيب، بالتالي عندنا استصحاب المجهول يقضي بماذا؟ بجواز أبو هادي الطالع عبر بجواز أساس بين الحكم، بجواز النظر عن اللولا روشان. طيب، في مقابل عندنا استصحاب عدم الجعل الزائد، جواز نظر الرجل للمرأة أو العكس حال الحياة. إن شاء الله خطي واضح. زين، نشك في بقاء الجواز بعد الموت، فإذا نستصحب عدم الجعل الزائد وهو بقاء علقة الزوجية أو بقاء جواز النظر لما بعد الموت. فإذا هنا عندنا استصحاب عدم الجعل الزائد. طيب، عندنا استصحاب عدم الجعل الزائد، معارضة بين استصحاب الجعل المجهول واستصحاب عدم الجعل الزائد. استصحاب المجهول يقول بجواز النظر، استصحاب عدم الجعل الزائد يقول بعدم جواز النظر، وبالتالي تقع المعارضة بينهما. ومع وقوع المعارضة أستاذي بالغطاء حقنا، ومع وقوع المعارضة بينهما يلتزم بماذا؟ يلتزم بعدم جريان الاستصحاب في المقام. صار واضح؟ هذا اللي يقول المصنف. يقول المصنف في المقام إذا تلتزم بجريان الاستصحاب في الأحكام التكليفية الإلزامية سوف نتمسك بالاستصحاب لبقاء علقة الزوجية، وبالتالي جواز نظر كل واحد منهما للآخر. إذا تلتزم بعدم جريان الاستصحاب في الأحكام التكليفية الإلزامية في الشبهات الحكمية الإلزامية سوف نلتزم حينئذ بعدم الجواز. صار واضح؟ زين، هذا اللي ذكر المصنف، أنا بشكل عليه إشكال. كلام المصنف يا إخوان يشعر أن الإشكال الوحيد في جريان الاستصحاب ما هو يا أبو هادي؟ المبنى. إذا تقول بمبنى الإمام الخميني أن الاستصحاب كما يجري في الشبهات الموضوعية يجري في الشبهات الحكمية، يمكنك التمسك بالاستصحاب. إذا تقول بمبنى الإمام الخوئي أن الاستصحاب يجري في الشبهات الموضوعية ولا يجري في الشبهات الحكمية الإلزامية، لا يمكن أن تتمسك بالاستصحاب. صحيح؟ ده كلام المصنف. لكن أقول ما أفاده شيخنا الأيرواني أطال الله في بقى ممنوع. المشكلة يا إخوان مو بس قضية جريان الاستصحاب وعدم جريانه، لا، الكلام عدم توفر أركان الاستصحاب أساسا في المقام. تفتوا معي؟ دول لنا مكان يلا احنا عندنا حتى يجري الاستصحاب عندنا ثلاثة أركان أساسية. ليه؟ عندنا واحد يقين سابق. طيب، عندنا اثنين شك لاحق. عندنا ثلاثة وحدة قضية متيقنة ومشكوكة. أرجع نفسك السجادة هذه، يقين سابق بطهارتها، شك لاحق في نجاستها، القضية المشكوكة هي السجادة، والقضية المتيقنة هي السجادة. إذا توفرت الأركان الثلاثة المعتبرة في جريان الاستصحاب، تعالوا نتحدث هل أن الأركان الثلاثة المعتبر توفرها في جريان الاستصحاب متوفرة في مقامنا أو لا. لاحظوا القضية المتيقن أو اليقين السابق عندنا ما هو؟ اليقين السابق هو الزوجية الواقعة بين الطرفين، الزوج والزوج الثاني اللذان كانا على قيد الحياة. المشكوك الآن زوجية فلان لفلانة أو زوجية فلانة لفلان. زين، فلانة الحية ثعبان مو الحية، فلانة الحية لفلان أو فلان الميت أو فلان الحي لفلان الميت. إذن القضية المتيقنة يا أستاذ رواه هي الزوجية الواقعة بين من؟ بين الحيين. والقضية المشكوكة هي عبارة عن الزوجية الموجودة بين حي وميت. إذا لم تتوفر وحدة القضية المتيقنة والقضية المشكوكة. وما دام لم يتوفر وحدة القضية المتيقنة والقضية المشكوكة كيف يجري الاستصحاب؟ إذا المانع من جريان الاستصحاب هو هذا. ولذا حتى لو اخترنا القول بجريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية الإلزامية كما عليه بعض أساطين العصر من المحققين أطال الله في عمره الشريف، لن يجري الاستصحاب في المقام لعدم توفر الركن الثالث من أركان الاستصحاب وهو وحدة القضية المتيقنة والقضية المشكوكة. ومع عدم توفره لا مجال لجريان الاستصحاب. هذا تمام الكلام في هذا المطلب، والحمد لله بفرمه.
الوصف لأحد الطرفين بالميت أو الحي لا يجعل عدم وحدة.
ليش؟ الوصف
تولت علي الموضوع السجادة.
طيب.
السجادة كانت سليمة والآن متمزقة.
لا أستاذ، لا لا أستاذ، مغالطة. زين إهني العرف لا يرى أن سلامة السجادة زين وتمزقها مدخلية أو قيمة السجادة، لكن العرف يرى أن فرقا بين الحي وبين الميت، لأن المفروض أن وحدة القضية المتيقنة والقضية المشكوكة هي قضية هندسية عقلية، وأنها قضية عرفية ارث ما كان كما كان، كما يستفاد من صحيح الزرارة بالفهم العرفي. العرف ألا يرى فرقا بين فلان الحي وبين فلان الميت؟ فلان كان على قيد الحياة، فلان كان الآن ميت، يرى أنهما واحد أو يرى فرقا بينهما؟ إذا تدعون أن العرف لا بلا وليكن هذا الفرق، هذا الفرق في الصفة يكفينا. يعني في نهاية المطاف ده التفريق الموجود في الصفة يرتب عليه العرف آثارا وأحكاما أو لا يرتب؟ مطلوب جميل جدا. ما دام يرتب عليه فإذا معناته موجود على وحدة قضية متيقنة وقضية مشكوكة. وإلا إذا تلتزموا بهذا يعني أننا نجعل المعيار على الدقة الهندسية، أسلم إياكم لم يكون عندنا مورد من الموارد يفتقد إلى هذا الركن في جريان الاستصحاب. بمقتضى هكذا القضية قضية عرفية، العرف بلى يرى أن هذا موصوف بالحياة، يرى هذا موصوف بالموت، وبالتالي يرى فرقا بين الموصوفين، الموصوف بالحياة والموصوف بالموت، ومن ثم يرتب أثاره. إن شاء الله صار واضح. لا بس العرف سيدنا عفوا لا زال العرف يعني يرى أن زيدا المريض زين لا يراه شخصا مغايرا عن زيد السليم. هذا قريب من المثال اللي جابه أبو محمد قبل شوي لما عبر بالسجادة السليمة والسجادة المعيبة. فإن العرف لا يرى أن يعني تعيب السجادة يجعلها سجادة مغايرة للسجادة السليمة. أيضا العرف لا يرى أن الرجل المريض رجلا آخر يغاير الرجل السليم، لكن العرف هل يرى أن الرجل الحي هو بعينه الرجل الميت هو بعينه ذاك الرجل الحي؟
بس كان تعليق على ترتب الآثار، يعني أقول دليل على ترتب الآثار
المغايرة. سيدنا ترتب الآثار شنو بتجيب لي الأحكام الفقهية من حيث الصلاة من حيث كذا من حيث كذا مثلا؟ هذه قد يقول القائل لدليل خاص، وهذا ليس يعني مرجعه إلى وحدة القضية وعدم وحدة القضية. أنا أريد أن أقرر هذا، إذا تلتزمون ما عندي مانع، إذا تقررون أن العرف لا يرى فرقا بين الحي وبين الميت ويرى أن الحي والميت واحد، فحينئذ سوف يلتزم بأنه لا فرق بينهما. فبالتالي كلام الشيخ الإيرواني نبني عليه ونقرر بأن المانع من جريان الاستصحاب على القول بعدم جريانه في الشبهات الحكمية الإلزامية. أما إذا تقبلوا كلامي أن هناك فرقا بين الحي وبين الميت كما أدعي بحسب الفهم العرفي، فحينئذ لا، المشكلة هي مشكلة المبنى، يعني بعد التسليم بالكبرى أيضا عندنا مشكلة في الصورة كما لا يخفى. والحمد لله.